الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
حجارة
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
صح.
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهب
أيوة عندنا درس قال عندنا درس
ماشي
قال عندكم
درس
ايه عندنا بعد العشاء.
قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم يعرفون الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه. الايه: اتدرون ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وعلاقته بكتاب التوحيد أن الطاعة الواجبة هي لله ورسوله، وأن طاعة من سواهم في جانب العبودية يجعلهم أربابا من دون الله، واتخاذ أربابا من دون الله يمنع صحة التوحيد، وكذلك لو الإنسان اعتمد أقوال غير الله ورسوله اعتمادا كثيرا فإنه ينقص ذلك من قدر توحيده وإيمانه بالله جل وعلا. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى عقب باب ما جاء في الرياء، ثم أردفه بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ذكر هذا الباب لمناسبته، لأن من الأعمال التي ربما يريد بها الإنسان الدنيا ويقع في الشرك أن يطيع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما حل الله. وذلك قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء. من هنا يحتمل أن تكون شرطية، لأنه قال: فقد اتخذهم، وهذا جواب الشرط. من هنا إيش؟ قلنا أنها شرطية، يحتمل أن تكون شرطية، وإذا بدليل أنه قال: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي من فعل هذا الفعل وهي طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد تحقق فيه هذا الأمر، وهو اتخاذ هؤلاء أربابا من دون الله. ويحتمل الاحتمال الثاني أن تكون من هنا إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي، يعني باب الذي أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وكلا المعنيين ظاهر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان إيش حمله على الأول كونها شرطية أحسن من حيث إيش المعنى. قوله: من أطاعهم. من أطاع، الطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا يسمى إيش؟ طاعة. كوني أنا أمتثل ما تأمرني به وأجتنب ما تنهاني عنه، فهذا إيش؟ هذا هو زبدة الطاعة، وهذه محصلة الطاعة، وهذا مراد إيش؟ مراد المطيع ومراد المطاع. قوله العلماء، العلماء أحد صنفي ولاة الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعتهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعلماء المقصود بهم علماء الشرع، علماء الدين، وليس المقصود بهم إيش؟ علماء الدنيا، لأن علماء الدنيا طاعتهم لا تبلغ حد الشرك، لأنهم إنما يأمرون الناس بما فيه مصالح دنياهم. أما علماء الشرع هم الذين إيش؟ يحملون الناس على امتثال أمر الله واجتناب نهيه. قال والأمراء، الأمراء المقصود بهم الذين ينفذون حكم الله على الناس، لأن شريعة الله لا تقوم إلا بكتاب يهدي وبسيف ينصر، والكتاب الذي يهدي هو بيد العلماء ورثة الأنبياء، والسيف الذي ينصر هو بيد السلاطين وبيد الحاكم الذين هم الأمراء. فنص المؤلف رحمه الله تعالى على العلماء والأمراء لأنهم ولاة الأمر المعنيين بهذا الباب وبهذه الطاعة. فإذن العلماء والأمراء هم الذين يحملون الناس على إيش؟ على الطاعة. ولذلك تجد أن للعلماء والأمراء أثر على الناس في امتثال إيش؟ الأمر. فمن كان عنده رغبة في الأمر، في أمر الآخرة، أطاع إيش؟ العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. ومن كان عنده إيش؟ عدم رغبة في الآخرة، فإنه يطيعهم بأمر الأمراء. وذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمن الناس من لا يمتثل شرع الله إلا إيش؟ إلا بالسيف والقوة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تقصرونه وتلزمونه الصراط، لأن مجرد الأمر والنهي لا يمتثل الناس كلهم. فإذن لا بد للكتاب الذي يهدي بسيف ينصر. فإذا اتحد الهادي وهو كتاب الله ومن يأخذ به، ووجد سيفا يقرر هذا الهدى، مكن الله عز وجل لأهله بإذن الله. ولذلك ما أقيمت قائمة لهذا الدين إلا بهذين الشيئين، بالكتاب والسيف. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذلك جعل الله عز وجل الحدود التي تقيم الناس على شريعة الله إذا لم يمتثلوا الآيات والكتاب الذي يهدي. فقول رحمه الله تعالى من أطاع العلماء والأمراء، لماذا نص عليهم؟ لأن لهم القدرة في حمل الناس على الطاعة، واضح يا إخوان؟ لأن لهم القدرة. إنما نص الله، نص المؤلف رحمه الله تعالى على العلماء والأمراء لأنهم لأنهم ولاة الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعتهم، وهم الذين يحملون الناس على الطاعة. قال في تحريم ما أحل الله. التحريم معناه لغة المنع والحظر يسمى تحريما، فهذا تحريم شيء أي منعه. وأما معناه في الاصطلاح عند أهل الأصول فالتحريم كل ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، هذا يسمى تحريم. كل ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك يسمى محرما ممنوعا. فإن كان الناهي عنه الله ورسوله أصبح إيش؟ طاعة امتثال أمرهم وكان شرعا. فقال في تحريمي ما أحل الله، قلنا معنى التحريم لغة واصطلاحا، أما حكمه فإن كان في أمر الشرع فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. شف، يثاب فاعله إيش؟ امتثالا، قصد نعم يثاب تاركه امتثالا، لأن من ترك هذا المنهي الذي نهى الله عز وجل عنه امتثالا لأمر الله فإنه يثاب. فالذي يترك شرب الخمرة لأن الله نهى عنها امتثالا لأمر الله فإنه يثاب. الذي يترك الزنا امتثالا لأمر الله فإنه يثاب. ربما يقول قائل طيب الذي يترك هذه الأشياء لأنها لم تخطر بباله، لم تخطر بباله، نقول لا يثاب. لكن أنا أقول يستبعد جدا أن يكون مسلم يعرف أن هذه محرمات ولا يتركها امتثالا، بل أن كل مسلم وإن كان لا يرغب في هذه الأشياء ويرى أنها من الفاحشة وأن فيها ضررا على الإنسان، لكنه متى علم تحريمها ازداد كرها لها. فهذا كونك تزيد كراهية لها هذا امتثال لشعورك بأن الله عز وجل يكرهها. لأن بعض الناس يورد هذه الأشياء، لما نقول له من ترك هذا الشيء امتثالا أثيب عليه الشيء المحرم، قال طيب الذي لا يتركه لأنه لا يهواه، نقول هذا بعيد جدا. مسلم يترك شرب الخمرة صح يتركها لأنها مضرة وأن تذهب عقله ويصبح مهزلة للناس وأضحوكة، لكنه يتركه، لكن إذا علم أن شرع الله ينهى عنها ازداد كرها لها. فكونه يزداد كره مما يدل عليه وقوع هذا الشيء في نفسه يعني امتثاله، فهذا يكفي. فالأشياء هذه وإن كانت فطرة الإنسان يبتعد عن كل شيء مضر، لكنه متى علم أن هذا الشيء منهي عنه في شرع الله فإنه يزداد كرها له وبغضا وبعدا. قال ويستحق، قالوا أهل الأصول قالوا ويستحق فاعله الإثم. لماذا قالوا يستحق فاعله الإثم؟ قالوا لأن ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، فما دام أنه تحت المشيئة فلا نقول أنه مستحق للإثم، ولا نجزم كما جزم بعض أهل العلم بأنه قالوا إيش ويثاب ويعاقب فاعله. قال نعم أكيد، لأن الأحكام كلها متعلقة بالاختيار، يعني وذلك بعض أهل العلم ما يذكر اختيارا، يقول لذاته، لذاته يعني متجرد عن العوارض يعني عن النسيان عن هذا، فإذا ذكرت لذاته وإذا ما ذكرت ما عليك شيء، لأن شيء معروف، لأن هذا من القواعد الكلية في الشرع أن الإنسان لا يؤاخذ في حال نسيانه أو في حال جهله أو في حال إكراهه. قال ما أحل الله، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني في تحريمي الذي أحل الله. وأحل يعني جعله الله عز وجل حلالا أي مباحا تناوله، قال أو تحليلي ما حرم الله. تحليل أي جعله حلالا. وهذا الأمر تحليل والتحريم هو لله جل وعلا ولمن جعله مأذون له في ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال منكرا على أهل الشرك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل تشريع الحلال والحرام له وحده جل وعلا. وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. فالذي يصف الشيء حلال أو يصف بالحرمة من تلقاء نفسه هو في الحقيقة مفتر على الله الكذب. ويقول الله عز وجل قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل يا محمد الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هل الله الذي أذن لكم بهذا الحكم أم هو افتراء من تلقاء أنفسكم؟ ولذلك أهل الشرك كانوا إيش؟ يحرمون أشياء ويجعلونها شريعة، ويحلون أشياء ويجعلونها شريعة، فصارت شريعة الناس العوبة في أيديهم، العوبة. ولذلك الله عز وجل أنكر عليهم مثل هذه الأشياء. وقال الله جل وعلا وقال الله جل وعلا مبينا إنكاره في مثل هذه الأشياء في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على نسائنا وإن يكن ميتة فهم شركاء. يعني جعلوا ما في هذه البهائم بهيمة الأنعام هذه فقط للرجال للذكور ومحرم على النساء، النساء ما تأكل مثلها، من فعلها؟ وإن يكن ميتة فهم شركاء، يعني لهم أن يأكلوا جميعا. وكانوا يأكلون الميتة شرعة لهم، ولما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأنها ذبيحة لم يذكر اسم الله عز وجل عليها قالوا طيب ما كيف متى نأكلها؟ قال إذا ذكرتم اسم الله عليها وأنهرتم الدم. قالوا يعني إذا ذكيت ذبحتها أنت؟ قال نعم. فصاروا يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن ما تذبحه بيدك حلال وما يذبحه الله حرام، هذه البهيمة من ذبحها؟ شف قاسوا الشرع بعقولهم، يعني هذه التي ماتت من ذبحها؟ ذبحها الله، وهذه أنت ذبحتها، فإذا جعلت ما تذبحه أنت حلال وما يذبحه الله حرام. وإذلك الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يجادلوكم مثل هذا، يقولون ما تذبحونه أنتم حلال وتتركون ما يذبحه الله. فإذا التحليل والتحريم من الله جل وعلا، ولذلك صاروا يلعبون في دماء الناس وفي طعامهم وشرابهم. وقالوا السائمة والأشياء هذه يحرمون هذا ويمنعون هذا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام، ما جعلها الله عز وجل، إنما هي إيش؟ من تلقاء أنفسهم. فاختص الله عز وجل بالتحريم والتحليل لنفسه جل وعلا.
استحسان والتحليل اسمه التحليل والتحريم
يعني من قبل المشركين ولا من قبل الشرع؟
من قبل الشرع من العلماء
مثلاً. إيه لا 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 من قبل الشرع الصحيح أن مرده إلى الشرع يعني إلى ما نص الشرع. أما مسألة الاستحسان في ذلك هذا صحيح أن بعض أهل العلم قالوا ذلك لكنهم ما قالوا في إيش في الشيء المباح إنما قالوا إيش في الشيء الممنوع. وذلك كان المشهور عند مذهب الحنابلة أن ما استخبثه أهل الطبائع السليمة يكون محرما. والصحيح أن مرد هذا الشيء إلى الشرع وليس إلى أهل الطبائع ولا غيرهم. وأهل الطبائع لهم أن يكرهوا ما شاء ابن آدم لأنه لا يرغب في أكل بعض الأشياء التي يرحمها لكن لا يكرهها ولا يحرمها. واضح واضح إخواني. مساعد يسأل يقول إيش يقول أنه يعني هل التحليل والتحريم مرده إلى الشرع يعني إلى التعليل الصحيح أو إلى الاستحسان؟ نقول الصحيح أنه مرده إلى الشرع والشرع لا شك أنه يعلل الأشياء بتعليل بعلل ربما تكون ظاهرة يعني نص عليها وربما لا تكون ظاهرة لكن نعلم أن الله عز وجل لا يحرم شيء إلا لعله والعلة هي الحكمة. أما ما ذكره ما يذكر عن بعض أهل العلم مثل كالمشهور عند الحنابلة في باب الأطعمة يقولون إيش أن الحلال ما أحله الله أو رسوله أو نعم الحرام ما حرمه الله أو رسوله أو استخبثه ذوي الطبائع السليمة. نقول أن هذا الثالث لا محل نزاع. والصحيح أن التحليل والتحريم هو لله ورسوله وأما استخباث ذوي الهيئات أو ذوي الطبائع السليمة نقول مسألة الاستخباث يعني مسألة كراهة لا نقول حتى كراهة نقول عدم قابلية. هذا شيء راجع للإنسان. من الناس من لا يرغب أكل السمك مع أنه مباح ومن الناس من لا يرغب أكل بعض اللحوم فهذا لا يعني إيش التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كره الضب قال واجد نفسي أعافه استغرب الناس فقالوا يعني حرام هو فقال لا إلا أني لا أجد يعني نفسي أجد نفسي تكرهه لأنه لم يكن بأرض قومي. الحاصل أن هذا الشيء ليس علة في التحريم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلم الناس طبعا ولما كره الضب لم يتخذ الناس كراهته أمرا محرم بل هو الذي أقر بهذا قال أني أكره هذا ولا أحرمه وكره الثوم والبصل والكراث ولم يحرم. قوله فقد اتخذهم أربابا الفاء رابطة لجواب الشرط على القول بأن من اسم شرط جازم. والفاء تظهر في جواب الشرط في التنفيس نعم في قد في قد لأن فاء الرابطة لجواب الشرط تظهر في بعض الأجوبة دون بعض. متى تظهر؟ تظهر فيما جمعه الشاعر في قوله إيش في ما جمعه الناظم في قوله اسمية طلبية وبجامد وأل ولن وقد والسين والتنفيس. قد نص عليها اسمية إذا كانت إيش إذا كان جواب الطلب جملة اسمية اسمية طلبية وبجامد وقد ولن وقد والتنفيسي التنفيس يعني حروف التنفيس التي هي السين وسوف. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم، من اسم شرط جازم، ومن يرتد منكم ها فسوف، شف ربطها بالفاء، يأتي الله بقوم فقد اتخذهم، أي من فعل هذا الفعل فقد اتخذ العلماء والأمراء أربابا، جمع رب، والرب هو الذي يربي غيره بنعمه وأحكامه وتشريعاته، يربي غيره بهذه الأشياء، بالنعم، ويربيهم بالأحكام، يأمرهم وينهاهم، لأنهم حينما امتثلوا أمر هؤلاء بالتحريم والتحليل، هذا هو معنى إيش اتخاذهم أربابا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يقرر هذا الشيء، لأن هذا في الحقيقة باب عظيم، وربما من فضل الله عز وجل علينا لا نشعر به شعورا كليا، لأن الناس الآن قد أدركت هذا المعنى، وإلا من الناس ويوجد في أدغال أفريقيا وفي بعض الدول من تجد إيش أن التحليل والتحريم بيد سلطانهم، فربما يمنعهم من الشيء فيمتثلون أمره، وربما يبيح لهم ما هو محرم فيمتثلون أمره. أما من منع من شيء وتركه خوفا لا اعتقاد التحريم، فإن هذا لا يبلغ هذا الدرجة هذا الأمر. وكذلك من حمل عليه قسرا فإنه لا يبلغ هذا الأمر. أما من أخذ به سواء طائعا تاما أو مظهرا ذلك ومعلنة ولو من باب المجاملة، فإنه داخل في اتخاذهم أربابا. وقال ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم، يوشك من أفعال المقاربة، أوشك يوشك أن تنزل عليكم، النزول يفيد أن هذا الشيء يكون من علو، ولذلك استدل أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل بذاته بأنه أنزل الكتاب. كيف أنه يكون في الأرض أو لا يعلم له مكان ثم يقول ينزل عليكم؟ واضح؟ فمما يدل على علو الله عز وجل بذاته أنه ينزل الشيء، فكونه ينزل الشيء هذا يدل على أنه عالي جل وعلا بذاته. ربما يقول قائل: الله عز وجل أخبر في القرآن أنه وأنزل الحديد فيه بأس شديد، وهل الحديد في السماء؟ ها؟ في الأرض، لكن الحديد أنزله الله عز وجل على رؤوس الجبال، والناس يستخرجون من رؤوس الجبال، وذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحديد من الجبال، فهو بالنسبة لما تحته إنزال. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، حجارة فاعل تنزل، تنزل فاعل تنزل، ولذلك تكون مرفوعة. والحجارة لا تنزل من السماء إلا على وجه العذاب، نسأل الله العافية. فالله عز وجل لا ينزل الحجارة من السماء على وجه الرضا والرحمة، إنما ينزلها على وجه العذاب الذي مآله حكمة من الله جل وعلا. فقال: من السماء، والسماء تطلق ويراد بها العلو ويراد بها السماء ذاتها. ثم قال ابن عباس معللا هذا الأمر الذي شعر في نفسه أنه يقرب أن ينزل عليكم ويصيبكم، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه متى قالها ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أكثر الناس من اعتماد قول أبي بكر في وجوب إيش؟ الإفراد. والإفراد هو أحد أنساك الحج، لأن الحاج على ثلاثة أنساك، إما أن يكون إيش؟ متمتعا، والتمتع هو أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم يعتمر ثم يحج من عامه، هذا يسمى إيش؟ ها؟ يسمى متمتع. والثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، لا يحل بينهما حتى ينتهي من أعمال الحج يوم النحر. والإفراد هو أن يهل بالحج وحده فيأتي بأعمال الحج فقط. هذه الأنساك الثلاثة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لأصحابه حينما أهلوا معه في حجة الوداع. قال جابر بن عبد الله فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. وهذا كونه يفعل في محضر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، والإقرار أحد إيش؟ أحد التشريعات الثلاثة المستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته صلى الله عليه وسلم وطريقته إما قولية وإما فعلية وإما إقرارية. فالناس أخذوا بهذا الأمر، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالحج، يعني أهل ليش؟ مفرد. وتأتي إن شاء الله الحكمة. ولما كان في معرض الطريق بالقرب من واد مبارك نزل عليه جبريل فقال إن الله يقرأ عليك السلام ويأمرك، أو لا أدري يعني قال لفظة يقرأ عليك السلام، قال إن الله يأمرك أن تصلي به في هذا الوادي المبارك وتهل بحج وعمرة. أهل إيش؟ بحج وعمرة. فجمع بين الحج والعمرة فصار قارنا، لكنه أكمل القران. وأكمل القران هو أن يكون قارنا بين الحج والعمرة ويسوق الهدي، لأن القارن ربما له أن يسوق الهدي وربما لا يسوق الهدي. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ولما جاء البيت وطاف بالبيت أمر أصحابه من لم يسق الهدي، يعني من لم يكن معه هدي، أن يحل وتكون إيش؟ عمرة. ثم إذا كان يوم الثامن أهل بحج، بمعنى أنه يعتمر عمرة كاملة، يطوف ويسعى ويحلق ويحل. فكره بعض الصحابة أن يكونوا على حال وهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم على حال وهيئة لأنه لم يحل، فبين العلة بعدم إيش؟ قدرته على الحلال. قال إني قد سقت الهدي ولبت شعري. فأكثروا في مراجعته، وكان يأمرهم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمرهم بشيء له فيه خيرة، إنما أمرهم بما هو أصلح لهم. ثم بين كونه لا يستطيع فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، تطيبا لخاطرهم، يعني أني كنت أماثلكم في هذا الأمر. وكانوا يقولون له الحل كله، يعني أنه نحل حل كامل، قال نعم الحل كله. حتى جاءه جابر وقال يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى أهله وذكره يقطر منيا، يعني أنه إيش؟ أنه يعني أصبح حلالا حتى أنه يأتي أهله، قال نعم. وهذا من باب إيش؟ كناية، الكناية عن إباحة الجماع له. فأحل الصحابة بهذا الأمر، فأصبح منهم إيش؟ جم غفير متمتع. فمن كان قد أهل بحج جعلها عمرة وأصبح متمتعا، ومن كان مهلا بعمرة وافق هؤلاء فأصبحوا. فلما كانت خلافة أبو بكر بعد هذه الحجة عام واحد، وأصبح السنة الجاية صار الخليفة من؟ أبو بكر. حملهم أبو بكر على الإفراد، وأيده على ذلك عمر، وكان كذلك عمر يحمل الناس على الإفراد. فغالب الناس طاعوا، ولكن ابن عباس وعلي وبعض الصحابة رفضوا هذا الأمر، قالوا اجعلوا الناس يعني في خيرة من هذه الأنساك ولا تحملهم عليها حملا، يعني قصرا، وأنتم إذا حملتم هذا خالفتم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمره الناس بالتمتع. ولكن كان لعمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رأي في هذا الأمر وحكمة خفيت على كثير من الناس، وحكمتهم في ذلك أن الحج موسم والناس مأمورة بأداء الحج، ولو جاءوا الناس عمرة وحج لانصرفوا إلى قبائلهم وديارهم وتركوا البيت ما يجونه، ما يجون مكة، وهذا ما يوافق رغبة عمر. يريد النشيش أن بلد الله الحرام يكون عامرا بالزوار ولا ينقطع، مجرد أن هذا يذهب الحج يأتي مرة أخرى للعمرة، والعمرة ميدانها فسيح العام كله. هذا هو مرادهم في هذا الأمر. فكانوا يحملون الناس إيش؟ على الإفراد. فكأن ابن عباس لم يرضى هذا الحمل، وكان يأمر الناس بالتمتع، وهو الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه بأمرهم بهذا. فقال لهم أنكم بهذا الأمر توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم أن الذي يأمر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون إيش؟ لا، إنما أمرنا أبو بكر وعمر بخلافها. فالصحابة رضي الله عنهم لم يريدوا بذلك مخالفة شرع الله، وإنما أرادوا حكمة وأرادوا حمل الناس على ما هو خير عام. وابن عباس ردهم إلى الأصل، وهو أن وجوب إيش؟ الطاعة في التحليل والتحريم هو إلى الله ورسوله. نعم، وعلي كذلك، لكنه عظم الأمر في عندهم بعد وفاة أبي بكر وعمر. وذلك ابن عباس رضي الله عنه ربما ينكر بعض الأشياء التي كان يحمل الناس عليها عمر، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد له سنة متبعة، ولكنه لا يصادم عمر كثيرا، أولا لفقه عمر وقوته في دين الله، حتى أنه في مسألة المباهلة من مسائل الفرائض أنه أن عمر لما سئل عن رجل توفي، عن امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، قال للزوج النصف والأختين الشقيقتين الثلثان. وهذا يصير؟ ما يصير، نص يبقى نص ما يبقى ثلثين. قال تعول سهامهم، وكان ابن عباس يقول لا، للزوج النصف والأختين الشقيقتين النصف، والصواب مع عمر رضي الله عنه، فلم ينقصهما من ما قسم الله لهما، إنما زاد في الأسهم حتى تسع الجميع. وذلك لما قيل لابن عباس لما لم تقل ذلك لعمر، قال هبته. وكان عمر كان ابن عباس يدعو من خالفه في هذا الأمر أن يباهله، ولكن الصواب في ذلك فعل عمر. طيب، وقال أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل، يعني ما هو اسم أبوه هذا حنبل، جد حنبل، وهو إمام من أئمة المسلمين، بل أن مذهب أهل السنة والجماعة كان الناس ينسبونه له، حتى إن الرجل إذا أراد مذهب أهل السنة والجماعة قال إيش؟ أنا على مذهب أحمد بن حنبل. وكان رحمه الله تعالى من خيرة عباد الله، نحسبه والله حسبه، وله من المناقب ما يقف عندها الإنسان حيرانا، كيف الله عز وجل أراد بهذا الرجل الخير، من حسن الديانة وغزارة العلم وسعة الاطلاع وقوة الحفظ، جمع في كتابه المسند، والمسند ليس كل حفظه، جمع فيه كم؟ مليون حديث كله من حفظه، هذا غير مؤلفات الأخرى، ها؟ ألف حديث، أو أنت نعم انتقاه من ألف حديث، المسند انتقاه من ألف حديث، يعني من مليون حديث، يعني هذا المسند ليس كل حفظه، منتقيه من ألف حديث، وله مقام صدق في مسألة خلق القرآن، حتى إن قال بعض السلف إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن، وكان يضرب ضربا شديدا ليقول بخلق القرآن، وهو يقول كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، وتحمل الأذية، ومع هذا لم يحمل الناس لما أرادوا الخروج على الخروج، بل أمرهم بالصبر وتحمل المشاق، ولو كان آخر لأمرهم بالخروج لا سيما وهو يظن أنه قائم بدين الله، حتى لما قيل له في أمر الخروج قال لا، الدماء أعظم من ذلك. فهذا هو عقل الإنسان إذا أدرك معنى الدماء. وقال رحمه الله تعالى 30 سنة تحت إمام جائر ولا يوم بلا إمام. وقال رحمه الله تعالى لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لماذا؟ لأن بصلاح السلطان صلاح للرعية وخير، لكن لو صرفها لنفسه هو يصلح واحد من الرعية ما حد يدري عنه. وله مقامات رحمه الله تعالى تدل على إمامته وصلاح تدينه. نحسبه الله حسيبه ونزكي على الله أحد. يكنى بأبي عبد الله وأكبر ولده صالح، أكبر أولاده اسمه صالح، وصالح أمه غير أم عبد الله، ولكنه اشتهر بأبي عبد الله لأنه كان يكنى له قبل أن يولد له، يكنى بأبي عبد الله. وله غير صالح وعبد الله حسن الحسن وحمزة. قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عرفوا الإسناد يعني عجبت لأناس، قوم يقصد بهم أناس، عرفوا. المعرفة مفادها عند الإنسان هو العلم. قال: الإسناد، الإسناد هو رواية الرجال بعضهم عن بعض، يسمى إيش؟ إسناد، لأن كل إنسان يسند الخبر لرجل آخر، فإن كان صحيحا برواية الثقة الضابط عن مثله اتصالا أصبح صحيحا. ها؟ أي من غير شذوذ وعلة. فإن كان برواية الثقة عن مثله اتصالا من غير شذوذ ولا علة فهذا الصحيح. قال: عرفوا الإسناد، والإسناد منه الصحيح ومنه الضعيف، فرواية الثقة عن نفس عن غيره، فرواية الثقة عن الثقة متصلة من غير شذوذ ولا علة يدل على صحة الإسناد. طبعا الثقة يشمل إيش؟ يشمل الضبط والعدل، وإذا اختل هذا الشيء فإن الخبر لا يصبح صحيحا. قال: وصحته يعني عرفوا الطريق الذي يصحح لهم الإسناد. قال: يذهبون بمعنى أنهم يختارون ويأخذون إلى رأي سفيان. سفيان من؟ سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد، وإلا سفيان المشهور عند أهل العلم السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكلاهما في زمن واحد، لكن شهرة سفيان الثوري أكثر. لماذا؟ لأن له مذهبا ورأيا انتشر في وقته لكنه اندثر بعده، فكان الناس يأخذون برأيه وفقه رحمه الله، ولكن الله عز وجل أراد إيش؟ ذهاب رأيه. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر أمر يراد به التهديد والوعيد، فليحذر الذين يخالفون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، عن أمره، أمر الله غير خلق الله، فالله جل وعلا له الأمر، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فوحي الله وتشريعات الله هي أوامر الله وليست خلقه. ولذلك الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، فغاير بين إيش؟ الخلق والأمر. وأما الوحي والتشريع فهو من أمره، قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك نوحي إليك روحا من أمرنا، ها؟ وكذلك نوحي إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فقال روحا من أمرنا ما قال من خلقنا، وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على إيش؟ ها؟ على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكلام الله هو أمر الله، وأمر الله هو وحي الله، والله عز وجل له الخلق والأمر، فهناك خلق وهناك أمر. وذلك قال إيش؟ فليحذر الذين يخالفون عن ما قال خلقه، عن أمره، لأن تشريعات الله أمر الله، أن تصيبهم فتنة، عليكم السلام، أن تصيبهم فتنة. الإصابة من الله عز وجل لا تخطئ، والإصابة من الله جل وعلا عنوان العذاب. قال أن تصيبهم فتنة، الفتنة هي الاختبار والابتلاء، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني إن لم تصبهم فتنة أصابهم ما يتألمون بسببه، عذاب وأليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ يعني الفتنة التي تصيبهم. العذاب معروف ما ينزله الله عز وجل على عباده، لكن الفتنة؟ قال الفتنة، قال تدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك، شف مغزى أهل العلم ومراده، الشرك ما يأتي الإنسان مباشرة، الشيء يأتيه شيئا فشيء. الكفر لا يكون بأوله، إنما يكون شيئا فشيئا. وذلك الإنسان ما يأتيه الشيطان ويقول له أكفر، ولا يأتيه يوقعه في المحرم مباشرة، يخفف عليه هذا المحرم حتى يواقعه. فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيفية وقوع في الشرك وهذا الفتنة؟ قال: لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول الله عز وجل، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأنه إذا رد كلام الله ورسوله وقع في نفسه أنه إيش؟ أنه فهم مراد الله ورسوله، فقابل الشرع بفهمه وهواه، ثم يأتيه الأمر الآخر فيرد باستحسانه، ثم يأتيه الأمر الآخر فيرد بكذلك، حتى يتعطل شرائع الله كله بسبب إيش؟ هذا، وهذا فتنة، ويجد أنه مرتاح لهذا الأمر، وكما قال: يلبس الحق بالباطل، يقول استفتي قلبك. يأتي للربا الصريح ويقول: لا، هذا ما فيه لا ظلم ولا فيه التعدي على حقوق الناس، وهذه أرباح واستثمارات. يأتي الحلق اللحية يقول: لا، يعني الله، يعني دين الله عز وجل كله بيقوم على هاللحية، وش دخل اللحية يا أخي؟ تبي تعذب الناس عشان شعر؟ يجيب الثوب يقول: الله يا أخي، الله بيعذب الناس عشان هالثوب، بس بضع هالسنتيات بيعذب. شف كل استحسان، فيرد شرع الله، يرد شرع الله، لين يرفض شرع الله كله، فيقع في الزيغ، فإذا وقع في الزيغ هلك. وذلك مثل الله عز وجل الذين يتبعون يأخذون بالمتشابه، ومنه آيات، نعم، متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نقف على هذا إن شاء الله.